بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العبد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأيه ولا بقياس. قوله تعالى بما أراك الله. قال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشيان فاتاني وقد اغمي علي، فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فافقت فقلت يا رسول الله. ربما قال سفيان قلت يا رسول الله كيف اقضي في مالي كيف اصنع في مالي؟ قال فما اجابني بشيء حتى نزلت ايه الميراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو عبد الله البخاري رحمه الله نحن في كتابه نحن لا نزال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وأقوال الرسول وأفعاله، تقتدي به بأقواله وأفعاله، وأن لا تتجاسر وتتسرع الإنسان على قول على القول بما بشيء لا تدري عنه. الرسول اسمع ما يقول، قال إنه يسأل فيقول لا أدري، صفوة الخلق الرسول أرسل إلى الأمم الأرض فقول لا أدري. نحن لازم أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام لما لا نعلم نقول الله أعلم ما نسمي، وما ندري نصف العلم، ولكن لا أدري نصف العلم، ومن حرمها حرم العلم كله، أو قال حرم الخير كله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا
قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي.
يقول ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن شيء يقول به حتى ينزل عليه الوحي، وإلا فإنه يقول لا أدري. سأله اليهود عن الروح فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل القرآن. يسألونك عن الروح قل روح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
قال حدثنا علي بن عبد الله.
يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا
سفيان
بن عيينة قال حدثنا
محمد بن
المنكدر قال حدثنا
جابر بن عبد الله
جابر رضي الله عنه قال
مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشيان.
يقول لمرضت، يقول جابر رضي الله تعالى عنه انه مرض مرضا فجاءه الرسول عليه الصلاه والسلام يعوده وابو بكر معه. يقول فلما وصل الي وجلس عندي وجدني مغمى علي، يقول انا مغمى علي ما ادري وين في. يقول فتوضا الرسول عليه الصلاه والسلام الوضوء العرفي او الوضوء الشرعي. الوضوء العرفي يكون انه يغسل يديه ويتمضمض يستنشق غسل يديه بس ثم يكبه، والوضوء الشرعي يكون انه يتمضمض يستنشق غسل يديه ورجليه الى اخر الوضوء الشرعي وضوء الصلاه. يقول جابر فلما طب علي الماء افقته وقلت يا رسول الله اني صاحب مال كثير وليس وراءه الا قواتم، عندي مال كثير ثم اصنع به. قال سكت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نزلت عليه آية المواريث.
باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن عبد الرحمن الأصمعاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه وعلمنا مما علمك الله. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لا حجابا من النار. فقالت امرأة منهن يا رسول الله اثنين. قال فعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء.
باب تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام أمته من الرجال والنساء. تكلم عن النساء وذهب النساء وأخبرهن والرجال كذلك. يقول رحمه الله حدثنا
مسدد
قال حدثنا
أبو عوان
قال حدثنا
الرحمن الأصفهاني
قال
أبو صالح السمان
قال
أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه قال
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فجعل لنا منه.
يقول جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام جسرات على الرسول يريدنا النصيحة، يريدنا الوعظ والإرشاد، يريدنا العلم اللي علمه الرجال أكثر من المسألة الرجال. فجاءت امرأة قالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك حدث لنا موعد تعظينا به. قال اجتمعنا في مكان كذا ويوم كذا فأجيكنا. فاجتمع النساء بكاملها نساء الأنصار والمهاجرين، فاجتمعنا في المكان اللي حدده عليه الصلاة والسلام، وجاءهن الوقت الذي حدده، ثم وعظهن وخبرهن وقال ما منكن امرأة تقدم ثلاثة إلا صار حجابا لها من النار. فقالت امرأة يا رسول الله اثنين خليها فيه ما خالف. فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم قالت يا رسول الله واثنين. ثم قالت الثالث يا رسول اثنين. فقال واثنين كررها لها. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق مقاتلون وهم أهل العلم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ظاهرين حتى يأتي يوم أمر الله وهم ظاهرون.
قول البخاري رحمه الله باب
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من
باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا معناه أن الطائفة موجودة، الطائفة إلى يوم القيامة ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، ولكن هل يكونون في بلد واحد أو يكونون متفرقين كل بلد أو كل أقليم فيه ناس منهم؟ نعم إنهم متفرقون، تجد مثلا ناس بمكة وناس بالمدينة وناس بالشام وناس بالعراق وناس باليمن وناس بكذا وناس بكذا، متمسكين في دين الله وشرعه، لكن الرأي واحد والدين واحد التمسك واحد حتى يلقوا ربهم. وقد يكون أنهم مجتمعون في مكان واحد الجميع، فالله أعلم. نعم. لا يضرهم من خذلهم أو من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على هذا الطائفة من أمتي، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الطائفة تسلق على القليل والكثير.
البخاري وهم أهل العلم.
يقول البخاري رحمه الله وهم أهل العلم، الرسول ما حدث أحد، لكن يقول البخاري وهم أهل العلم، لا شك أن أهل العلم هم أهل تقوى الله تعالى، هم أهل النور، هم اللي يدل الناس على الخير.
قال حدثنا عبيد الله
قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا
إسماعيل
قال حدثنا
قيس
بن حازم قال
عن المغيرة بن شعبة
رضي الله عنه قال
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله.
يقول المغيرة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين حتى يأتي أمر الله، يعني حتى يوم القيامة. يعني هناك عباد لله تعالى وتقدس قائمين بالحق على وجه الأرض، ينصحون الناس ويأمرون الناس بالبر وينصحون الناس بالأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى تقوم الساعة، ما ينقص هؤلاء طائفة مؤمنة متكلة على الله، ما همهم إلا المسلمين وإسعاد المسلمين وجرهم من النور من الظلمات إلى النور، هذا دعبهم. طائفة من أمتي، والطائفة يصدق على القليل والكثير، يصدق الطائفة أن يكون اثنين، يصدق أن يكون مئة أو ألف، جائز هذا كله.
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن أمين يونس بن شهاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
إسماعيل
إسماعيل قال حدثنا
ابن واحد
ابن واحد قال حدثنا
يونس عن ابن شهاب
يونس عن ابن شهاب قال
عن حميد
عن حميد الطويل قال
عن معاوية بن أبي سفيان
عن معاوية بن أبي سفيان قال
يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله بخير يفقهه.
يقول إن معاوية يخطب الناس في الشام على المنبر ويقول أيها الناس من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللي يريد الله به خير يفقهه في الدين. الفقه يعني أنك يفقهك الإنسان في دينك كيف تمشي مثل الشمس تمشي على طريق واضح مثل الشمس. هذا اللي فقهه الله في الدين. هو كون يقرأ الفقه أو كون يقرأ الحديث لا. إنما اللي يفقهه في الدين نور بصيرته ينور البصر والبصيرة ينور الله بصيرة الإنسان فيملأه نور فيمشي على طريق المستقيم مثل ما مثل الشمس في النهار مستقيم واضح له واضح طريقه اللي هو يمشي عليه واضح عنده لا يضره ما يضره أحد من قدره ولا من قالته لأنه يمشي على الطريق الواضح مثل الشمس.
يقول الرسول وإنما أنا قاسم ويعطي الله.
يقول الرسول إنما أنا قاسم والله يعطي والله هو اللي يعطي. أنا قاسم أنا بشر أقسم بينكم لكن المعطي رب العالمين ما هو أنا. يعني بعض الناس كل لا يعطيه لأن الله هو القاسم وأنا المعطي. بعض الناس لا أعطيه لأن الله ما أراد من ذاته.
ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة.
ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة. هذا الشاهد. لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة.
فمن قول الله تعالى هو يلبسكم شيعا قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون أو أيسر.
يقول البخاري رحمه الله باب
قول الله تعالى أو يلبسكم شيعا
أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. حدثنا
علي بن عبد الله
علي بن عبد الله قال حدثنا
سفيان بن عيينة
سفيان بن عيينة قال حدثنا
عمرو بن دينار
عمرو بن دينار قال
عن جابر بن عبد الله
عن جابر رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
لما نزل عليه قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم.
لما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال نعوذ بالله منك يا مولانا قال أو من تحت أرجلكم نعوذ بالله منك يا مولانا قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون.
فمن شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. قال رحمه الله حدثنا أسبغ بن الفرج قال حدثني ابن أمين يونس بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إن امرأتي ولدت غلاماً أسود وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانه قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنا ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله إرق نزعها قال ولعل هذا إرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء من.
يقول البخاري رحمه الله باب من شبه شيئا بشيء شبه شيئا ممشود إلى شيء حقيقي هذا شيء قد يكون ما هو مثل لكن شبه هذا الشيء في الأصل الحقيقي على أن يقنع الإنسان. كل ما رأى مسألة مثلا تشبه مسألة أخرى مسألة هذه قد تكون خفيفة قد يقول الناس ما عملوا بها ولكن لها أصل وهو المسألة الأخرى مثلها بالضبط الأصل المسألة الأخرى مثلها فله أن يأخذ بهذه على أن هذه مثلها الأصل مثلها واحد. والتشبيه عليه الصلاة والسلام دائما يشبه في الأمثال وغيره. نعم قال حدثنا
أسبغ بن الفرج
قل حدثنا أسبغ بن الفرج قال
حدثنا ابن وهب
حدثنا ابن وهب قال
عن يونس عن ابن شهاب
عن يونس عن ابن شهاب قال
عن ابي سلمة عن ابي هريرة
عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال
ان اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما عبده.
قال ان اعرابيا اتى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله يقول يا رسول الله ان امرأته ولدت غلام اسود تبين فيه يعني انها زانية زنت وجابت غلام اسود وانا مع عيالي كلهم بيضان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام انظر التشبيه الصادق اللبغ الذي يجعل الإنسان يقنع بدون إشعار يقنع بالتمثيل بدون أن يشعر به لكنه يقتنع بهذا التمثيل. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك إبل؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها أورق؟ فيها يعني سود فيها أسود؟ قال فيها أورق فيها ورقاء. قال من جاءه هذا الأسود مع الإبل الحمر هذا السواد من جاءه؟ قال لعله عرق نزل به. قال ولدك لعله عرق نزل به لعل ولدك عرق نزل به معمانك ولا أولانك ولا شيء. فأسكته بتمثيل حقيقي نعم.
ولم يرخص له في النفي
يريد أن ينفي الولد ما رخص له لأنه شبهه أعطاه التمثيل لأجل يقنع نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان نبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان امي نذرت ان تحج فماتت قبل ان تحج افاحج عنها؟ قال نعم اجي انا. ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فقضوا الذي له فان الله احق بالوفاء.
يقول البخاري رحمه الله بابه
تابع للباب
تابع. حدثنا
مسدد
قال حدثنا
أبو عوانة
قال حدثنا
أبو بشر
قال
سعيد بن جبير
قال
عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال
أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت.
يقول إن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أمي ماتت قبل أن تحج قال حج عنها؟ قال نعم. رأيت لك أنا على أمك دين لناس الإنسان أتقضينه؟ وقالت نعم. قال اقضي الله فالله حق أن تقضي. هذا السؤال تكرر. امرأة من خطعم جاءت إلى الرسول عليه السلام بالحجة الوداع تمشي معه في ناقتها قالت يا رسول الله إن أبي لم يستطع الحج هذه السنة هل أحج عنه؟ قال نعم. قلت يا رأيتي وكان على أبي دين تقضينه؟ قالت نعم. قال اقضي الله فالله حق أن تقضي. هذا الحديث ابن عباس وضيف للنبي عليه السلام.
فما جاء في الجهاد القضاء بما أنزل الله تعالى بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ودح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة إن يقضي بها ويعلمها لا يتكلم من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم على العلم. قال حدثنا شهاب بن عباس قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل بن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا بابنتين، رجل آتاه الله مالا وسلط على هلكته في الحق وآخر آتاه الله حكمة وهو يقضي بها ويعلمها.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب
ما جاء في اجتهاد القضاة. القاضي يجتهي حسب إمكانه يجتهد والمجتهد إذا أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد إذا كان اجتهاده صحيحا ويريد وجه الله والدار الآخرة. يجتهد القاضي إذا جاء مسائل أو جاءه خصمين أو جاءه ناس يجتهدون يجتهد يعمل اجتهاده فإذا اجتهد وأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. والمشاورة مطلوبة المشاورة واجبة على القضاة وعلى الأمراء وعلى السلاطين وعلى الخلفاء لازم يشاور الناس. فالقاضي كان عنده اثنين يشاورهم في جميع المسائل التي ترد عليه هذا من الأفضل ومن الواجب عليه لئلا يظلم. إذا أراد أن يفتي أو أراد أن يقضي فلان يشتقول يقول كذا وكذا حتى ولو برأيه فلان يشتقول فلقول كذا وكذا ولو اجتهاد برأيهم هو يجتهد ويشاورهم ويقولون برأيهم أيضا حتى الظاهر أن الثلاثة لا يظلمون. الثلاثة هذا واحد وهذا واحد والقاضي لا يظلوا في مسألة من الفقه من الدين الإسلامي نعم.
ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها.
ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها عن الكتاب والسنة، يعني إذا قضى بالكتاب والسنة إذا كان يفهمهما يعلمهما وقضى بهما مدحه الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي بها ويعلمها الناس. الحكمة من الكتاب والسنة يقضي بها بنفسه ويعلمها الناس ما أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا شهاب،
حدثنا شهاب قال حدثنا
إبراهيم،
إبراهيم قال حدثنا
إسماعيل،
إسماعيل قال حدثنا
قيس،
قيس قال
عن عبد الله بن مسعود،
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في ابنتين.
قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حسد، الحسد مذموم، الحسد كله محرم ومذموم، لأنه غبطة تغبط أخيك المسلم في مال أو في جسد أو في سيارة أو في بيت تغبطه، والغبطة هذه والحسد نعوذ بالله قد تكون رصاصة تطلع من قلب الإنسان مع الشيطان وتؤذي أخاك المسلم. لكن الحسد الذي ما هو محرم وأنه ممدوح هذا لاثنتين، واحدة شخص أعطاه الله الحكمة ويقضي بها يقول هذا يا ليتني مثل هذا أعمل بعمله فأجرهما سوى، هذا له أجر هذا له أجر. الثاني عنده مال يأتي لها الفقراء والمساكين يمنة ويسرة، يأتي واحد يقول ليتني مثل هذا أتصدق بمالك كصدقتي، فله أجر هذا له أجر هذا له أجر. فلا حسد إلا في اثنتين، يعني الحسد اللي ما هو مذموم والممدوح اثنتين، فالباقي كله محرم.
قال رحمه الله حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابي عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إبلاس المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم به شيئا؟ فقلت أنا. فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه قرة عبد نوامة، فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه قراء عبد نوامة. تابع ابن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن المغيرة.
يقول البخاري رحمه الله باب
تابع للباب
تابع حدثنا
محمد،
محمد قال حدثنا
أبو معاوية،
أبو معاوية قال حدثنا
هشام بن عروة،
هشام بن عروة عن أبيه قال
عن المغيرة بن شعبة،
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال
سأل عن إملاس المرأة،
يعني سأل عن إملاس المرأة يعني إسقاط المرأة، تضرب ويسقط الجنين من بطنها، تضرب مع بطنها ويسقط الجنين من بطنها، ما الحكم؟ وقال المغيرة بن شعبة سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بها بغرة عبد أو أم، قضى بالجنين إذا سقط بعبد غرة عبد أو أم، هذا ديته، ديته غرة يعني عبد فيها الأمة المرأة المضروبة أو أم، يا سواء عبد حر ذكر يا سواء أنثى واحد منهم. قال لا تأتين بالمخرج، جيب المخرج ولا ما أصدقه. عمر رضي الله عنه يتحرى ويريد ألا يستاق الناس على الفتوى وحدهم، لا بد من اثنين، هذا هو الشيء. والشرع أنك لا تفتي أو لا تحكم أو لا تبع شيء إلا بشهود اثنين، حتى يأتيك شهود اثنين، إذن الله تعالى يتقدس أمرنا بأن نحن شهود اثنين رجلين رجلان أو امرأة ورجلين امرأتين ورجل. الشاهد قال عمر رضي الله عنه فتأتيني بمخرج. يقول المغيرة فذهبت إلى محمد بن مسلمة فأتيت به فشهد معي أن الرسول قال غرة عبد أو أنا، إذا أسقطت المرأة من الضرب غرة يعني عبد تسلم مكتية غرة غرة عبد ذكر أو أنثى. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل يا رسول الله كبار سرهم؟ فقال ومن الناس إلا أولئك.
يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حجو القذة ذو القذة، حتى لو دخل واحد منهم جحر رب لدخلتم جحر رب أنتم هاي الأمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا
أحمد بن يونس،
أحمد بن يونس قال حدثنا
محمد بن عبد الرحمن
قال حدثنا
المقبري
قال
ابي هريره
رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال
لا تقوم الساعه حتى تاخذ امتي باخذ القرون قبلها.
لا تقوم الساعه حتى تاخذ امتي باخذ القرون قبلها, يعني الشيء فعله الناس قبلنا فاحنا فعله نحن.
شبرا بشبر ذراعا
بذراع وفي رواية لو دخلوا جحر رب لدخلتموه.
وقال يا رسول الله تفارس والروم قال ومن
القوم. قال يا رسول الله تفارس والروم قال ومن القوم لهم. وفي رواية اليهود والنصارى قال فمن, يعني لا أريد إلا هم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بالشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر ضب تبعتموه. قلنا يا رسول الله اليهود النصارى قال فمن.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
محمد
قال حدثنا
أبو
عمرو الصنعاني قال
عن زيد بن
أسلم قال
عن
عطاء بن يسار الليثي قال
عن أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه قال
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم.
النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القدة ذو القدة حتى لو دخل أحدهم جحر رب لدخلتموه, يعني أن هذه الأمة تتبع الأمم السابقة, كل شيء فعلته الأمم السابقة لازم نفعله نحن, تفعله أمة محمد.
باب من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلون ملايا. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. ربما قال سفيان من دمها لأنه أول من سن القتل أولا.
يقول البخاري رحمه الله باب
إثم من دعا إلى ضلالة
عمل بضلالة
أو سن سنة سيئة
وتبعه الناس عليها. إن سن سنة سيئة فعمل بها الناس لا يزال نعوذ بالله إثمه إثمها على إثم هذا السيئة عليه حتى يوم القيامة. إذا سن سنة تبعها الناس عملوا بها فجميع من عمل بها إثمهم على الإثم عليهم إثم وعليه إثم كإثمهم كإثم الجماعة اللي تبعوه في سنته فسيما إذا كانت سيئة. يقول البخاري حدثنا
قوله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم
بغير علم, يعني أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم يحملون أوزارهم هم بأنفسهم ويحملون أوزار من يضلهم يوم القيامة.
قال حدثنا الحميدي
قال حدثنا
سفيان
قال حدثنا
الأعمش
قال حدثنا
عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن
مرة عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم
ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. نعوذ بالله الأول اللي قتل أخاه أبيه قتل هابيل عليه إثم, كل ما قتلت من الأنفس إلى يوم القيامة عليه إثم من قتل هذا.
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض الاتفاق على العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر والقبر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعكم بالمدينة فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكينة في خبزها وينصع طيبها.
يقول البخاري رحمه الله باب
ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وخصها
أو ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الأشياء التي حدثت في المدينة وتحدث أو في مكة وخص على اتباع أهل العلم. خص الرسول عليه الصلاة والسلام على أهل العلم النافع أصحاب العلم النافع الذي يعملون بعلمهم ومؤمنون بالله ورسوله.
وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة.
وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة. إذا أجمع علماء مكة وعلماء المدينة على شيء فهو حق إن شاء الله تتبعه الإنسان.
وما كان فيهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وما كان فيهما من مشاهد النبي عليه الصلاة والسلام ومواقفه ومنبره عليه الصلاة والسلام.
لكن
السؤال هنا هل أنا بمكة جالس بمكة أنا فهل أروح للمدينة وأنا بمكة؟ هل يجوز هذا؟ وهل أنا لي أجر حينما أروح؟ تقول لا تروح للمدينة إذا كنت مكي ما يجي تروح للمدينة. لماذا؟ لأنك هنا تأخذ 100,000 هنا الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة وهناك عن 1,000 واحدة فكم تخسر؟ 999 حسنة أخسر 999 حسنة علشان أروح للمدينة؟ العاقل ما يروح. العاقل اللي بمكة ما يروح للمدينة لأنه يخسر 999 حسنة. هنا تأخذ 100,000 حسنة للإنسان هناك ما تأخذ إلا حسنة واحدة فتخسر 999 حسنة. فلا حاجة أن أروح للمدينة وأخسر 999 حسنة ما في حاجة.
قال حدثنا إسماعيل.
أقول حدثنا إسماعيل قال حدثنا رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
هو أعرابي وأصاب له
جاء أعرابي فبايعه على الإسلام فلما أخذ كم يوم جاء الأعرابي وأصابته وعكة أصابته الحمى جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أقلني بيعتي قال لا ثم ذهب ثم رجع قال يا رسول الله أقلني بيعتي قال لا ثم راح ذهب ثم جاء مرة ثالثة يا رسول الله أقلني بيعتي قال لا لما رأى أن الرسول لا يمكن يقيله بيعته خرج من المدينة ما عليه من البيعة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن المدينة تنفي الخبث كما ينفي في خبث الحديد وينصع طيبها ينصع يطلع طيبها.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه قال كنت أغري عبد الرحمن بن عوف فلما كان آخر حجة عمر فقال عبد الرحمن بن منى لو شئت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا فقال وما لا يقومن العشية فأحذر هؤلاء الرات الذين يريدون أن يغصبوهم قلت لا تفعل إن الموسم يجمع رئاء الناس يغلبون على مجلسك فخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير فأهمل حتى تلتم المدينة دار الإجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال والله لا أقوم النبي بأول مقام أقوم بالمدينة. قال ابن عباس فقد من المدينة فقال إن الله وعد محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم.
قال البخاري رحمه الله حدثنا
موسى بن إسماعيل
قال حدثنا
عبد الواحد
قال حدثنا
معمر عن الزهري
قال
عن عبيد الله بن عتبة
بن مسعود
عن ابن عباس
رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سمع
قال عبد الله بن عباس قال كنت أقرأ عبد الرحمن بن عوف لما كان آخر حجة
عمر رضي الله عنه هذا حجته فقال
فقال عبد الرحمن بن عوف لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا.
عبد الرحمن بن عوف يحكي ابن عباس يقول يا ابن عباس لو شهدت رجلا أتى إلى عمر بن الخطاب وقال له مات عمر بن الخطاب فحين بايع فلان وفلان وغضب عمر رضي الله عنه قال لأخطبن خطبة في الناس وحذرهم من هؤلاء أهل الشر والشقاق والنفاق. فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل الناس في الحج الموسم هذا ما يفهمون ما تقول وتطير كلامك في رعاع الناس ينقلونها إلى غير مقالها لكن اصبر حتى تأتي المدينة مقر الإسلام ومقر الإيمان ومجمع المهاجرين والأنصار فتلقي كلمتك فيفهمها المسلمون فيفهمها المهاجرون النصارى يفهمون ما تقول ويمشون على ما تريد. نعم.
فقال والله لا أقوم النبي في أول مقام.
قال والله لا أقوم النبي هذه الكلمة في أول مقام أقيمه من بعد المدينة، يعني يرجع المنبر يقول الكلمة. نعم.
فقال إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجل.
ثم قدم المدينة رضي الله عنه وأرضاه، قام على المنبر وخطب الناس فأخبرهم بالذي يقولون هكذا وهكذا، ثم قال إن فيما أنزل في كتاب الله آية الرجم وإن قرأناها فلا يمكن لأحد أن ينكرها، لكن كتابتها نسخت، الكتابة نسخت والقراءة موجودة. نعم. والله أن الكتابة والقراءة ما هي موجودة، الكتابة كتابتها ما هي موجودة في المصحف وقراءتها ما هي موجودة في المصحف، إنما كانت ويمكن نسخت.
قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن أيوب محمد قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ومشقان من كتان، فتم خطب قال بق بق أبو هريرة فتم خطب الكتان قال لقد رأيتني وإني لآخر وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا عليها، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقه ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع.
قال البخاري رحمه الله حدثنا
سليمان بن حرب
سليمان بن حرب قال حدثنا
حماد بن زيد
حماد بن زيد قال حدثنا
أيوب
أيوب قال حدثنا
محمد بن سيرين
محمد بن سيرين قال
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه كان في الكوفة فعليه ثياب من كتان من كتان صوف كثير مزخرف، يقول بخ بخ يقوم يتمخط فزي شليلة، ما يقول بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان والصوف الناعم. سبحان الله سبحان الله، لقد رأيتني يحكي حالته يشكر الله على حالته اليوم ويحكي حالته الأولى، لقد رأيتني وإني لأخر بين مسجد الرسول وبيت عائشة من الجوع، فيجي الآيتي يضع قدمه على عنقي فأسميه مجنون وما بي إلا الجوع، ما آكل ما ألقى ما تدرمقني حتى يمر بي الرسول عليه السلام، الناس يمرون بي حتى الواحد قدمه فأسميه مجنون، الرسول يعرف حالتي يقول تعالى أبا هريرة، قال أبه يجيب الله له رزق أما لبن ولا كذا يعطيني آكل ولا أشرب معه.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من السقر، فأتى العلم الذي عند دار كثير من الصلت وصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى أذانهن وعلوكهن، فأمر برأهم فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول البخاري رحمه الله بابه
تابع للباب
تابع حدثنا
محمد بن كثير
محمد بن كثير العبدي قال حدثنا
سفيان الثوري
سفيان الثوري قال حدثنا
عبد الرحمن بن عابد
عبد الرحمن بن عابد قال
قال سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النبي؟
قال سئل ابن عباس رضي الله عنه هل حضرت العيد مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، ولولا مكانتي من الرسول ما استطعت أن أحضر، لأن الصغار ما يحضرون العيد مع الرسول، الصغار والأطفال ما يحضرون، لكن أنا لمكانتي عند الرسول حضرت العيد. أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى الصحراء في علم من الأعلام صلى عليه الصلاة والسلام
عند دار كثير من الصلت
عند دار كثير من أهل كثير ابن
الصلت
ابن الصلت خطب عليه الصلاة والسلام ثم صلى بالناس، صلى ثم خطب الصلاة قبل، صلى ثم خطب الناس فقال أيها الناس كذا وكذا وكذا وكذا، ذهب إلى النساء بعدما خطب الرجال ووعظ الرجال، ذهب إلى النساء وأخبرهن بأنهن أكثر أهل النار وأنهن والتي صدقنا، ففرش بلال رضي الله عنه شرشفا معه، فصارت المرأة تأخذ خاتم وتلقي الخاتم وتلقي السوار وتلقي القلادة وتلقي كذا من الذهب الأحمر وكيه في حق بلال رضي الله عنه، فيه الرد على من يكون الذهب الأحمر حرام على المرأة أن تلبسه، الذهب الأحمر المدور من حلي أو خاتم أو قلادة هذا حرام على المرأة أن تلبسه. هذا صنف كتاب في هذا الشيء يعني مخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وحديث البخاري ومسلم والمحات الست مخالفها في كلام هذا معني بالله. هذا إنسان يقول برأيه إنسان يقول كتاب صنف كتاب أن الذهب المدور لا يجوز للمرأة أن تلبسه. قال رسول الرسول أرسل بلال تلقي خاتم أخذ خاتم من إصبعها وتلقي الخاتم مدور وتلقي سوار أخذ منها تلقيه وتلقي قلادة من الذهب الأحمر وتلقيها والقلادة مدورة والسوار مدور ومع هذا يفتي يحط كتاب ويقول لا المرأة ما تلبس مدور.
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
أبو نعيم
قال حدثنا
سفيان
قال حدثنا
عبد الله بن دينار
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قباء ماشيا وراكبا يعني يذهب يوم السبت دائما يوم السبت يذهب إلى قبة ماشيا أو أقا يعني يزور قبة ويصلي فيه لأن الله مدع أهله بالطهارة فقال ماذا تفعل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين مدحكم ربنا فماذا تفعلون؟ قالوا يا رسول الله أن نتبع الحجارة الماء نستجمر بالحجارة ونتبع الحجارة الماء. قال لهذا الشاهد أن له أم أيمن في طريقه من يزور أبره يزور قبة ويزور أمه أم أيمن اللي يقول هي حاضنتي بعد أمي هي أمي بعد أمي حاضنتي بعد أمي هي أم أسامة بن زيد رضي الله عنه.
قال رحمه الله تدنى عبيد بن إسماعيل قال تدنى أبو سامة نشام نبي أنا عائشة رضي الله عنها قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صاحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكى. وعن هشام نبي أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عائشة إذا لي أن أدفن مع صاحبي فقالت إي والله. قال وكان الرجل إلا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا.
قول البخاري رحمه الله حدثنا
عبيد بن
عبيد قال حدثنا
أبو أسامة
قال حدثنا
هشام
بن عروة
عن
أبيه قال
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنها
لعبد الله بن الزبير
قالت لعبد بن الزبير إنني أريد ادفني إذا مت ادفني مع أخواتي في البقيع أتدفني مع هؤلاء مع أن الناس يسألونها يجيها بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول ادفني لي يا أم المؤمنين أن أدفن مع أبي بكر وعمر فترب كعبة يقول هذا لا أثر في أحد هذا به قبر لي أنا. لما جاء عمر واستأذنت إي والله هذا الأحق فأذنت عمر رضي الله عنه أن يدفن مع أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر معه.
قال رحمه الله
في مكان باقي الآن مكان باقي عمر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه عند رجلي النبي الداخل وعمر عند رجلي أبي بكر وباقي مكان عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام يدفن به عيسى بن مريم رضي الله عنه في آخر الزمان.
قال رحمه الله تزنى أيون سليمان قال تزنى أبو بكر بن أبي ويس سليمان بن بلال صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ويأتي العوالي والشمس مرتفعة وزاد الليل زي يونس وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة.
نقول البخاري رحمه الله حدثنا
أيوب
قال حدثنا
أبو بكر
قال حدثنا
سليمان بن بلال
قال
عن صالح بن كيسان
عن ابن شهاب الزهري قال
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي.
يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى العوالي. العوالي أربعة أميال أو ثلاثة أميال يعني ضرب فروج يعني أربعة فروج أو خمسة فروج إلى آخره.
قال رحمه الله تزنى عمر بن زرارة قال تزنى القاسم بن مالك الجعيدي قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة وثلثها بمدكم اليوم وقد زيد فيه.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
عمرو بن زراره،
عمرو بن زراره قال حدثنا
القاسم بن مالك،
القاسم قال حدثنا
الجعيدي،
الجعيدي قال
عن السائب بن يزيد،
عن السائب بن يزيد قال
كان يقول الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مد وثلث.
وقلنا الصاع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مد وثلث، مد وثلث
بمدكم اليوم،
بمدكم اليوم، ولكن المد اليوم زاد، زيد به صاع الرسول عليه الصلاة والسلام 80 ريال فرنسي، يعني هي طاسة كبيرة يقيل فيها يغتسل فيها من الجنابة لأنها أربعة أمداد ويقيل فيها الزكاة ويقيل فيها الكسلة، طاسة من حديد يقيل فيها الحبوب ويغتسل فيها عليه الصلاة والسلام. وقال إن هذه إن الماء اللي يغتسل به أو الحب اللي فيه زينة 80 فرنسي.
وقد زيد فيه،
وقد زيد فيها اليوم، زيد في الكيلة أشياء، لكن هل يجوز الزيادة؟ يقول إذا كان يقول صدق لوجه الله فلا بأس.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة.
قول البخاري رحمه الله حدثنا
عبد الله بن مسلمة،
عبد الله بن مسلمة قال حدثنا
مالك،
مالك قال حدثنا
إسحاق بن عبد الله،
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال
عن أنس بن مالك،
عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
اللهم بارك لهم في مكيالهم،
اللهم بارك لهم في مكيالهم، اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لأهل مكة بالبركة في الصاع وبالماء وفي غيرها. أقول إن إبراهيم دعا وإني أدعي لأهل المدينة بمثل ما دعا إبراهيم، بمثلي ما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة أن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنايا فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد.
قال البخاري رحمه الله حدثنا
إبراهيم
قال حدثنا
أبو ضمرة
أنس بن عياض قال حدثنا
موسى بن عقبة
قال حدثنا
نافع عن ابن عمر
أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم
اليهودي
اللي زنيا رجمهما في
من حيث توضع الجنائز،
من حيث توضع الجنائز في آخر المسجد، خارج المسجد.
قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم ان ابراهيم حرم مكه واني احرم ما بين لابتيها، فابه سال عن النبي صلى الله عليه وسلم في احد.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
اسماعيل
قال حدثنا
مالك
قال حدثنا
عمرو مولى المطلب
مولى المنبعث
قال
حدثنا
عن أنس بن مالك
رضي الله تعالى قال
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على أحد،
أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلع على جبل أحد وقال أحد هذا جبل نحبنا ونحبه، اللهم
إن إبراهيم محرم مكة،
إن إبراهيم محرم مكة ودعا لها في البركة، فإني حرمت المدينة بمثلي ما حرم مكة، لأن حرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يختلق لها المدينة ولا يعود شجرها، ولكن ليس فيه جزء الشجر والخلاء، ما فيه جزء مثل مكة، مكة فيه جزء والمدينة ما فيها جزء، إنما سعد بن عكاف يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسلب، اللي يأخذ شجر أو يقتل صيد فإنه يسلب ثيابه يسلب بس، أما جزء ما فيه.
قال رحمه الله حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حاتم عن سهل رضي الله عنه أنه كان بين جدار المسجد من مائل القبلة وبين المنبر ممر الشاة.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
سعيد بن أبي مريم
قال حدثنا
أبو غسان
المسمعي قال حدثنا
أبو حازم
قال
عن سهل بن سعد
الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال
كان بين جدار المسجد من مائل القبلة وبين المنبر ممر الشاة،
ما بين جدار المسجد من مائل القبلة
وبين المنبر ممر الشاة،
وبين المنبر ممر الشاة، كان بين المنبر وبين جدار المسجد الذي يصلي إليه الرسول ومر الشاب، وقال إن الروضة من المؤمنة يصلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مسجده، وأن من قال بيته فهو غلطان إلى مسجده، وقال إنه خمس أمتار، وقال إنه خمس في تاريخ المدينة للأزرقي يقول إنه خمسة أمتار وصلاه عليه الصلاة والسلام وقبره ما حال ما ماته محمد في المدينة.
قال رحمه الله تذنى عمر بن علي قال تذنى عبد الرحمن بن مهدي قال تذنى مالك خبيب بن عبد الرحمن نفس بن عاصم نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
عمر بن علي
عمر بن علي قال حدثنا
الرحمن بن مهدي
الرحمن بن مهدي قال حدثنا
مالك
مالك عن
قبيل بن عبد الرحمن
عن قبيل بن عبد الرحمن
عن حفص بن عاصم
عن حفص بن عاصم
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض الناس يقول ما بين بيتي وقبري، هذا لا يقول الرسول وهو حي لأنه لا يعلم الغيب، ما يدري وين يوضع قبري، لكن الصحيح أنه ما بين بيتي عليه الصلاة والسلام منبري خمسة أمتار هذا روضة من رياض الجنة والله أعلم.
ومنبري على حوضي.
قال ومنبري على حوضي الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وارحمنا بالصالحين.